بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نعم تفضل. نعم. رواية مهمة. رواية شنو؟ رواية ضعيفة فبناء على قاعدة تام في هذا الاسم.
رواية.
رواية. وين الرواية؟ وين هي هاي؟ وين هم رواية؟ هو خب ما ذكر، إذا ما ترجع على كلامه، لكنه إذا عندك رواية نقرأ. وين؟
451.
يا حديث. اي هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هاي ما عندنا خلاف فيها.
يستدل على ان تحدث بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يجي.
وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكرته او ذكره ذاكرا عندك. اصلا صاحب الوسائل كتاب الوجوب، هاي ما عندنا مشكله فيها، ما عندنا
ذكر الصلاه. اللهم صل على محمد، يقول اشهد ان محمد رسول الله، يقول اللهم صل على محمد، هاي الصلاه.
أيه.
يقول اذا تدلينا على انه
فيصير من اذكر الرسول لازم اذكر امير المؤمنين بالولايه. وين هاي؟ هذا استدلال كرتوني على كل حال. نقرا اجزاء الصلاه النيه، نقرا العباره. والمراد منها قصد عنوان الصلاه، حطوا عليه رقم 1. مع كون الباعث امر الله سبحانه، هاي رقم 2. 3، ويعتبر تعيين الصلاة إذا كانت صالحة لوجهين. شلون يعني صالحة لوجهين؟ نافلة الصبح ونافلة الصبح. هاي رقم 3. ولا تلزم نية القضاء والأداء عند اشتغال الذمة بالقضاء، هاي رقم 4. أو عند تردد ما اشتغلت به بينهما، يا اللي اشتغلت به الذمة بينهما يهما قضاء والأداء. 5، وعند شك المكلف وهو في الصلاة في نيتها ظهرا أو عصرا، وقاعد يصلي وما يدري هاي الصلاة بين ايديه نواها ظهر او عصر، كان جايب الظهور وما يدري هذه نواها ظهر لو عصر، وقعت باطلة. ما كان جايب الظهر، ينويها ظهرا ثم يأتي بالعصر. قال وعند شك المكلف وهو في الصلاة في نيتها ظهرا او عصرا ينويها ظهرا ان لم يأتي بها، يعني لم يأتي بالظهر قبلا وإلا بطلت. بعد واقع المسألة إذن، يعني الآن هو يصلي، أنت لا يردك رح هاي، الآن هو يصلي ثم شك أنه هاي الصلاة بين إيديه نواها ظهر لو عصر. إذا كان قد صلى الظهر ينويها عصرا وينتهي. قال إذا لم يكن يصلي الظهر، إذا كان لم يصلي الظهر ينويها ظهرا ثم يأتي بالعصر. إذا كان قد صلى الظهر تقع هذه الصلاة اللي الآن هو فيها باطلة. قال خلوا رقم 6 فوق عبارة إلا في الأدائيتين، مو من بداية العبارة، المترتبتين مع الدخول في الثانية قبل الأولى. هذه العبارة يقول لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى، هاي لا يجوز العدول، خلوها رقم 9، راح يبحثها في آخر الفقرات. لكن أكو مستثنيات لعدم جواز العدول، إلا في الأدائيتين المترتبتين. يا هن الأدائيتين المترتبتين مثل من؟ للظهر وعصر، مثل المغرب وعشاء، مع الدخول في الثانية قبل الأولى. إذا دخل في الثانية قبل الأولى فإنه يعدل إلى الأولى. شوف لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى إلا في مثل هذه الحالة. صلى العشاء قبل المغرب وانتبه يعدل إلى الأولى ما دام لم يتجاوز محل العدول. طب إذا وصل للرابعة فقد تجاوز محل العدول، فإنه يعدل إلى الأولى مع التذكر في الأثناء أو بعدها، وإلا في القضائيتين. يعني شنو هذا مستثنى من عدم جواز العدول؟ سبعة يجي نشرحها بالأثناء. وإلا في القضائيتين أي سبعة مع الدخول في اللاحقة وتذكر إن عليه سابقة فإنه يعدل لزوما إليها. المن إليها سابقة في الصلاتين المرتبتين وجوازا في غيرهما. شنو في غيرهما؟ في غير المرتبتين. يعني واحد تبول زين مطلوب ظهر وعصر والآن يريد يقضي، فدخل نوى الصلاة وصلى العاصر، المفروض شنو يستوي؟ لازم يجيب الظهر قبل العصر، واضح الفكرة؟ فحينئذ لابد أن يعدل إلى بالنية إلى الظهر ويأتي بصلاة العصر بعدها. أما إذا ما لم يكونا مرتبتين، مطلوب من يومين مختلفين صلاة الظهر، فيجوز له العدول ولا يجب. ذاك العدول لزومي، هذا العدول جوازي. وإلا هي رقم 8 وإلا مع الدخول في الحاضرة وتذكر إن عليه فائته، لا يجب عند الشيخ المصنف، فإنه يجوز له العدول إليها. الآن هو دخل في صلاة الظهر وتبين أنه ما مصلي صلاة الصبح، فيقول يجوز أن يعدل إلى صلاة الصبح ثم بعد ذلك يأتي بصلاة الظهر. وإن أراد، طبعا المسألة خلافية، المسألة خلافية، وإن أراد يصلي الظهر ثم يأتي بعدها بصلاة الصبح. موضوع ما بي شيء، بس التطبيق العبارات إن شاء الله في أثناء الشرح نوضحها بشكل أكثر تفصيلا. قال فقرة الأولى: أما أنه يعتبر قصد عنوان الصلاة فلأن المركب الاعتباري، الصلاة مركب اعتباري أم لا؟ مركب اعتباري، لا يتحقق إلا بقصده. لا بد أن تقصد عنوان الصلاة، ماذا تريد أن تفعل؟ إذا تريدون تكفون، يوجد فارق بين الوضوء والصلاة، الآن سؤال، سؤال: إذا أراد الإنسان أن يتوضأ فهل يشترط أن ينوي عنوان الوضوء بقصد التقرب إلى الله، أم يكفي أن يأتي بالغسلات والمسحات بقصد امتثال الأمر الإلهي بقصد التقرب إلى الله؟ شوين تقول في الصلاة لابد أن ينوي عنوان الصلاة، أم يكفي أن يأتي بأفعالها تقربا إلى الله تعالى؟ واضح عندكم الفكرة؟ هنا قالوا في عنوان بالوضوء، حيث إن الأمر لم يرد على عنوان الوضوء، لم يرد الأمر على عنوان الوضوء، ورد الأمر على عنوان الطهارة، والطهارة هي هذه الأفعال على كثير من المباني. فحينئذ يكفي أن يأتي الإنسان بالغسلات والمسحات بقصد امتثال الأمر المتوجه له، بينما في الصلاة جاء العنوان أقيم الصلاة، وحينئذ فالأمر توجه إلى عنوان الصلاة، فلا يكفي أن تأتي بالأفعال والأجزاء قربة إلى الله تعالى دون أن تقصد عنوان الصلاة. فلا بد أن تنوي أولا العنوان لأنه مأخوذ في الأمر بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. واضحة؟ واضحة الفكرة؟
حتى على كلمة
تفصل يعني تفصل، يعني بغض النظر عن الآية ما عندنا مثلا دليل يقول يجب الوضوء، فلم يؤخذ. أنا جبت الوضوء حتى مثل حتى أقول لكم الفارق هنا، بينما أقيم الصلاة المأمور به عنوان الصلاة وهي مركب اعتباري، والمركب الاعتباري لا يتحقق إلا بقصد عنوانه. ما يكفي أن تأتي بالأفعال تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا المقصود بالعبارة. أنا جبت التفريق بينها بين الصلاة والوضوء حتى تفهم مع العبارة. في الوضوء لا نشترط ذلك، لما لا نشترط؟ لأنه الأمر لم يتوجه إلى عنوان الوضوء، إنما توجه أنه يجب أن تكون طاهرة، والطهارة هي الأفعال. واضح الفكرة؟ هناك خلاف بين الطهارة هي النتيجة أم هي نفس الأفعال. نعم ذكروا هذا، فاتضح. إذا تريدون تكتبون كتبوا. ينبغي الالتفات إلى الفارق بين الوضوء والصلاة. ففي الوضوء حيث اكتبوا على السريع، حيث لم يتوجه الأمر إلى عنوانه، سيكفي الإتيان بالغسلات والمسحات بقصد امتثال أمر الله. بينما في الصلاة توجه الأمر إلى عنوانها، أقيم الصلاة، فلا بد من قصد العنوان. يا هو العنوان وهو الصلاة. أما أنه يعتبر قصد عنوان الصلاة فلأن المركب الاعتباري لا يتحقق إلا بقصده. هو بلان شنو هذا القصد؟ يتلفظ به أم لا؟ لا يشترط بل مكروه. كثير من الفقهاء يعتبر أن التلفظ مكروه إلا في الحج، ففي نية الحج وأفعال الحج يستحب التلفظ بالنية، وإلا في العبادات الأخرى غير الحج كثير من الفقهاء يبني على الكراهة في ذلك. وأما أنه يلزم كون الباعث كانت ألا فهم من الرواية الكراهنة بمعنى واضح، أنه الكراهنة يعني فيها حزازة. طبعا ما يمكن أن نقول قل ثواب الصلاة، لكن فيها حزازة يعني فيها نقيض. طبعا أقول الكراهة بمعنين، معنى الثاني دقيق ما أريد أجيب الآن بشي وقته. لا يفهم من الكراهنة إلا أن الصلاة المأسية عرفني عرف الشيخ، صلاة المأسية مع نية المتلفظ بها أقل ثوابا من صلاة مأسية مع نية دون تلفظ. عرف الشيخ سأكون معنى دقيق آخر. قال وأما إنه يلزم كون الباعث أمر الله سبحانه، فلأن ذلك لازم العبادية المسلمة بالضرورة. طب الإنسان حينما يأتي بالصلاة لأي شيء يأتي بالصلاة، واضح لابد أنه هذا نقول بقصد القربة. يعني شنو قصد القربة؟ يعني تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا كثير من الفقهاء نكتة وين مهمة، احنا الآن كل احنا نقول نسأل احنا نصلي انه نخاف من النار مثلا او نريد الجنة، اذا نوي ذلك على نحو العوضية فالصلاة باطلة، باطلة فقهيا مو غير مقبولة. هذه وين مهمة ترسخ في الأذهان. مرة واحد يقول في الحقيقة انا ما واصل لعبادة امير المؤمنين سلام الله على أمير المؤمنين، أنا ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، إنما وجدتك أهل العبادة فعبدتك. أنا ما واصل، أنا في الحقيقة حبا في الجنة حبا خوفا من النار. هذا إذا استلزم أنك لا ترى أن الله أهلا للعبادة وأنك تصلي لأجل العوض، هذا الصلاة باطل. كثير من الفقهاء يلتزم بذلك. واضح الفكرة؟ كيف ان الرياء مبطلون؟ هناك الان اذا التزم انك ليس في قلبك تلك الهيبة والمحبة لله، بحيث ان فعلا الصلاة لاجل ان تحصل على بيت في الجنة عوض، ما تخلص. لا لا اني مركبة، لا لا انت ترد على الكلام، تقول المفروض ان تكون هي مركبه.
لا هاي النية مو مرتبة. هاي النية لا ما تكلم عن يمنى. هاي النية أنا أصلي لأجل حصول على الجنة. ماكو إخلاص. يعني لا أرى أن الله أهلا. أو لا يعني يستلزم منها أني ليس في قلبي شيء من رؤية الله أهلا. لو كانت مركبة صحيحة طبعا. لو كانت هم أرى أهلا أنا هم في الحقيقة مو عبدت لمجرد كونه أهلا. أما أنا خايف من عقوبته وأنا مشتاق إلى الجنة. هذا صحيح. هذا ما في مستوى متدنم للعبادة صحيح. لكنه مقبول. لكن كلامنا هذا اللي يقولون عن العوضية إنك تعبده لكي تحصل على الجنة أو لكي تنأى بنفسك عن النار. وليس شيء في قلبك من الحب وأنك تراه أهلا للعبادة ولو شيء. يقولون هذا عوضية وهذه مبطلة بالصلاة. لا المستحبات طبعا المستحبات في النتيجة ما بها إلزام فمعنى لا معنى البطلان بس ربما لا تحصل على الثواب العميق. أي مثال يأتي بها نفس الثواب لمجرد نفس الثواب يرد نفس الكلام. أي لابد أن يستبطن شيء من التعظيم وأنك تراه أهلا. هاي ملاحظة ما مذكورة. راجعوها شوفوها عن كثير من الفقهاء. قال وبذلك يتضح بطلان العبادة حالة الرياء لفقد النية اللازمة. شنو الرياء؟ المن تصلي أنت؟ المن تصلي؟ تصلي لغير الله. خب لو أشركت فتصلي لله لكن في الأثناء أيضا أنت لديك شيء من الإخلاص لله لكن في الأثناء أنت تحب أن يعني جزء من الداعي الدافع. العلة مشتركة جزء منها لله وجزء منها لمصالح أخرى للرياء لكي يراك الآخر الذي لديك مصلحة عنده أو لكي يحبك أو يقدمك أو يقدرك. هذا أيضا الرياء. ليس الرياء مقصود به أن الرياء الخالص. الرياء هو رياء ومبطل للصلاة سواء كان خالصا أو كان جزء علة في العبادة. نعم يقولون لو أنك مخلص لله سبحانه وتعالى لكن يعجبك أن يراك الآخرون بهذه الصورة بحيث أنه لو لم تكن مخلصا لا تصلي من أجل هؤلاء. لا أنت تصلي لله ويعجبك أن يراك الآخرون. أقول لا مشكلة ولكنها عبادة متدنية. قال وبذلك اتضح بطلان العبادة حالة الرياء لفقد النية اللازمة بل هو محرم ومبطل بقطع النظر عن ذلك. الرياء محرم بغض النظر أنه مسألة مبطل للعبادة. ثم قال وهو مبطل كذلك بقطع النظر. خلينا نشوف عن ذلك شنو عن ذلك. وبذلك اتضح بطلان العبادة حالة الرياء لفقد النية اللازمة بل هو محرم ومبطل بقطع النظر عن اشتراط النية. عن ذلك يعني بقطع النظر عن أنه يؤدي إلى فقدان النية. هو محرم ومبطل. يعني لو قلنا يستحق لو قلنا بأنه لا تشترط النية تنزلا الرياء محرم في نفسه تستحق عليه عقوبة غير عقوبة غير عقوبة أنك لم تصلي الصلاة بنية سليمة ومبطل للصلاة. قال ففي صحيحة زرارة وعمران التعبير بالصحيحة في قلبي شيء منه لكني لم أدققه تحقيقا كبيرا. أرجو أن نراجع هذه الرواية أرجو أن تراجعوها وياي. هذه الرواية واردة في الجزء الأول صفحة 67. أرجو أن تكون لكم هذه أنا راجعتها بشكل سريع. أرجو أن تكون لكم واجب هذه الرواية. هذه الرواية الحديث 11 صفحة 67 أبواب الباب 11 من أبواب مقدمة العبادات موجودة فيه. أي راجع الرواية خلنا نقرأ الرواية ونشوف. قال وعن عبد الرحمن ابن أبي نجران وعن لازم نرجع للرواية السابقة وعن جعفر ابن محمد الأشعري نرجع للرواية رقم 9 أحمد ابن محمد البرقي في المحاسن عن عدة من أصحابنا. هاي الرواية رقم 9. رواية رقم 10 قال وعن جعفر بن محمد الأشعري يعني البرقي في المحاسن عن جعفر بن محمد الأشعري. رواية رقم 11 وعن عبد الرحمن بن أبي نجران يعني البرقي في المحاسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران. قبل الدخول في إشكال الرواية لابد من شيء. أولا كتاب المحاسن لابد أن نصحح الطريق، طريق الشيخ الحر إلى كتاب البرقي. أنت تسألون ليش ما تصحح طرق الشيخ الحر إلى الاستبصار، إلى التهذيب، إلى الكافي، إلى فقيه من لا يحضره الفقيه؟ هذه الكتب وصلت متواترة وإلى الآن وصلتنا متواترة، وذكر العلماء لطرقهم وأسانيدهم إلى هذه الكتب من باب التبرك، لكن كثير من الكتب لم تصل متواترة، فنحتاج إلى إثبات الطريق. تذكرون كيف أثبتنا طريق الشيخ الحر إلى كتاب علي بن جعفر؟ شلون أثبتنا؟ أثبتنا أن له طريقا إلى الشيء الثاني، تذكرون لما تذكرون، وقلنا أنه صحيح. ثم الطريق على الطريق الأول كان، ثم في الطريق 19 يوجد طريق من الشهيد الثاني إلى الشيخ الطوسي، وهذا الطريق صحيح، ذكرون لما ذكرون زين. ومن الشيخ الطوسي قلنا أن للشيخ الطوسي طريق إلى كتاب علي بن جعفر وهو صحيح، فثبت طريق الشيخ الحر إلى كتاب علي بن جعفر بأنه صحيح. هنا أيضا نفعل نفس الفعل، فنقول إن للشيخ الطوسي، إن الشيخ الحور في طرق إلى الكتب التي روى عنها موجودة في الجزء 30. الفائدة الرابعة في ذكر الكتب المعتمدة في تأليف هذا الكتاب، ذكر الشيخ الحور في الفائدة الرابعة طرقه إلى الكتب، وذكر في الطريق الأول طريقه إلى الشهيد الثاني، ثم في الطريق 19 ذكر طريقه، طبعا توجد طرق أخرى إنما لأن هذا بحثناه، وفي الطريق 19 طريق الشهيد الثاني إلى الشيخ الطوسي. فنحتاج في المحاسن أن نثبت أن طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن خالد البرقي صحيح أم لا، وهو موجود في المشيخة في الجزء 30 ولا مشكلة فيه. خلينا نشوف الطريق. قال ومن هذه الجملة ما تفيدنا، ما ذكرته ما حد يجيب لنا الفهرس إذا عدتم. ذاكر عدة طرق في المشيخة إلى أحمد بن محمد بن خالد البرقي، أحدها صحيح، وأيضا طريقه في الفهرس صحيح، لا مشكلة في ذلك، لكن نحتاج إلى مراجعة، لأنه هنا بعض العبارات الكاتب ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي هذا ما يفيدنا، ومن جملة ما ذكرته ما يفيدنا، نحتاج أن يقول وما ذكرته في هذا الكتاب عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. أنا الآن ليس في ذهني أن هذه العبارة موجودة في المشيخة أم في الفهرس. الآن قايل هو من جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد، هذه العبارة الكاملة وما ذكرته عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ليس في ذهني الآن أنها مذكورة في المشيخة. وما ذكرته عن أحمد بن عبد الله البرقي فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله الشيخ المفيد عن أبي الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، هذا فيه مشكلة تذكرون، إلا بناء على كونه من مشايخ الصدوق، عن أبيه عن سعد بن عبد الله، وأخبرني الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابو أويه، يعني المفيد عن الصدوق، عن أبيه ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله والحميري عن أحمد بن أبي عبد الله، وهذا طريق صحيح لا مشكلة فيه. وقال وما ذكرته عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي. إذن كيف صحح طريق الشيخ الحر لشيء ثاني صحيح؟ من الشهيد الثاني إلى الشيخ الطوسي يوجد طريق، وطريق الشيخ الطوسي إلى كتاب المحاسن إلى كل ما ذكرته كل كتب أحمد بن محمد بن خالد البرقي صحيح. لا نقرأ. قال وعن عبد الرحمن بن أبي نجران، يعني أحمد بن محمد بن خالد البرقي يروي الرواية عن عبد الرحمن بن أبي نجران، ولا مشكلة فيه.
ومحمد بن علي. محمد بن علي مشترك التمييز بالراوي والمروي ما نحتاجه، لأنه عبد الرحمن ابن أبي نجران ثقة. عن المفضل ابن صالح، المفضل ابن صالح ضعيف، ضعفه الشيخ وضعفه الغضائري. حتى السيد الخوئي رحمة الله عليه الذي يبني على توثيق من روى في تفسير القمي يقول إن التفسير إن التوثيق العام لا يعارض التضعيف الخاص. أنا أعمل بالتوثيق العام إذا لم يكن هناك تضعيف في الرجل وهذا مضعف، وبالتالي لا يمكن البناء على وثاقته. جميعا عن محمد ابن علي الحلبي عن زرارة وحمران. فهنا شوف انت قول زين، أرجو الانتباه، هنا ما الذي أدى بالشيخ المصنف والسيد الخوئي كذا أنه يقول هذه الرواية صحيحة بالسند وفيها المفضل ابن صالح؟ أنا وفق مراجعتي القصيرة شفت أن هذه الرواية ضعيفة بالسند. كيف؟ وعن عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن علي، ذولا في طبقة واحدة، كاف واحد منهم ثقة. ثم قالت الرواية عن المفضل ابن صالح، لو قالت وعن المفضل ابن صالح فصاروا ثلاثة في طبقة واحدة. فعبد الرحمن بن أبي نجران صحيح، أما هي قالت هؤلاء الاثنين يروون عن المفضل ابن صالح. طبعا لكن أكو عبارة جميعا بعد المفضل ابن صالح، وهذه العبارة لا معنى لها. شنو معنى جميعا؟ ماكو وياه بالطبقة. اللهم إلا أن يقال إذن المقصود عن المفضل ابن صالح وعن المفضل ابن صالح. لكن عندما راجعت جامع أحاديث الشيعة، من أحب أن يراجع جامع الأحاديث الجزء الأول صفحة 490 يجد هذه الرواية، لا محمد بن علي يرويها عن المفضل ابن صالح، مو في طبقته. أنا إلى الآن ما أعرف ما هو السر في أنه توصف هذه الرواية بالصحيحة من قبل الشيخ المصنف وقبل السيد الخوئي، لكن مراجعتي يعني مستعجلة، فأحب أن تكون واجبة لكم. لماذا وصفت هذه الرواية عند السيد الخوئي في المستند الجزء 14 في بحث الرياض؟ لماذا وصفت بالصحة؟ وعند الشيخ المصنف لماذا وصفت بالصحة مع أن فيها المفضل ابن صالح؟ واضح الفكرة؟ نقرأ الرواية. قال: ففي صحيحة زرارة وحمران عن أبي جعفر لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا. هذا بعد مو الرياء المطلق المحض، هذا الرياء اللي يعني فيه اشتراك، هذا يعتبر مشرك. فإن التعبير بالشرك يدل على الحرمة التي لازمها البطلان في العبادات. تعرفون بعد النهي عن العبادة شنو مبطلول، لا بد من هذه الضميمة. واضح. قال: وأما اعتبار التعيين، نرجع للمتن.
نعم.
يعني
أطرح حتى من
لا مقول لك أنا هذه الجملة اللي بشوف ليش في سورة الفاتحة ما قالت السورة نعبدك ونستعين بك؟ لأنه نعبدك لا تدل على خلوص العبادة، ربما تعبده وتعبد غيره. قالت إياك نعبد، قدمت ضمير النصب وتقديم ضمير النصب يدل على حصر العبادة، وإياك نستعين. هنا ممكن أن يقال في هذه الآية مخلصين له الدين، مخلصين، وممكن أن نكون مخلصين لغيره، لكن هذه الرواية صريحة وواضحة. قال: وأما اعتبار التعيين، نرجع للمتن، ماذا قال؟ ويعتبر تعيين الصالح لا إذا كانت صالحة لوجهين. وشنو ضربنا لها احنا مثال؟ ضربنا لها مثال مثل صلاة الفجر ونافلة الفجر، وممكن أن تكون يضربون البعض لها مثال أيضا وسيأتي من الشيخ المصنف، القضائية والأدائية، واحدة قضائية واحدة أدائية. يعني إذا كانت نفس صلاة الظهر مثلا، نفس صلاة العصر، نفس الصلاة، هناك مثال آخر. قالوا: أما اعتبار التعيين في حالة إمكان وقوعها على وجهين.
ما استفاد من الاتحاد من صلاة العصر؟ هل الاحتمال
وعصر وعصر قضاء وعصر أداء ممكن وقوع على وجهين فضلا عن كونها ظهر وعصر أو ظهر وعصر بعد أولى. قال فلعدم تحقق العنوان بدون قصده. يعني شنو عدم تحقق العنوان؟ ها شنو عدم تحقق العنوان؟ ما هو المراد بالصلاة؟ صلاة الصبح الواجبة، أنت إذا لم تنوي أنها الواجبة لم يتحقق العنوان. ليش؟ لأنه محتمل أنك تريد النافلة. في القضائية والأدائية إذا لم تقول أن هذه صلاة العصر قضاءً، الاحتمال أنك تريد الأداء لأنك مطلوب بصلاة أدائية وصلاة قضائية من أمس مثلا. قال لا تبدون تكتبون فلعدم تحقق العنوان بدون قصده، بمعنى أنك لابد أن تنوي عنوان الفريضة أو عنوان النافلة. طبعا هذا لمن يصلي النافلة، دير بالك إذا بدي واحد قاطع النافلة تماما وهو يعرف من نفسه أنه لا يصلي إلا صلاة الفجر، هاي خالصين، هذا ما يحتاج يعني ما يحتاج يقول يعني أصلي، ينوي في داخله أصلي صلاة الفجر أداء وجوبا. فلعدم تحقق العنوان، عنوان صلاة الفريضة أو عنوان النافلة أو عنوان القضاء أو عنوان الأداء. أما عدم اعتباره في حالة العدم، شنو حالة العدم؟ عدم إمكان وقوعها على وجهين، الواحد مطلوب نافلتين أو مطلوب قضائين لعصر، ما يشترط عليه يقول العصر مال أول أمس والعصر مال أمس، ما يشترط كنذر نافلتين، فلعدم التعين لهما حتى في علم الله سبحانه، هاي رادة توضيح رجالها، بل قصد المعينة غير ممكن. انت الان تقصد، انت مطلوب نافلتين، انت مطلوب نافلتين، ارجع للكلمة غير معروفة في علمنا، مطلوب نافلتين، شو تقولي يعني من تريد تقول من تصلي نافلتين، تريد مطلوب نافلتين، انت ناذر ان تصلي نافلة الفجر لمرتين، خوب عندما تنوي تنوي شو تقول؟ ماكو غير ان تنوي النافلة، لا انت مركم من لا على التعيين، قصد المعينة غير ممكن، كيف تقصد واحدة معينة ثلاثة؟ تقول النافلة الاولى انت نذرت نافلتين، انت لم تحدد نافلة اولى او نافلة ثانية، لم ترقم عند النذر، كيف تسمع؟ بس تقول النافلة، ما عندك نية غير اني ان اصلي نافلة الفجر المنذورة، والثانية ايضا اصلي نافلة الفجر المنذورة، ما عندك تعيين غير هذا. اذا تبدون تتبون حتى في علم الله لعدم تعين لهما، لعدم تعين لهما في الواقع حتى يتعلق علمه تعالى به. إن بالواقع متعينات ما متعينات، فإن تعلق العلم بشيء فرع ثبوت ذلك الشيء. ولك العبارة ضخمة هي، يعني واحد يستغرب منها، حتى في علم الله شلون يعني حتى في علم الله؟ لعدم فلعدم التعين لهما حتى في علم الله شلون؟ هذا هو التوضيح، توضيح أنه ما له تعين في الواقع، أنت ناظر ما في الكين، لا تعيين لهذه على هذه، وبالتالي هذا التعيين حتى في علم الله غير موجود، لأنه علم الله وين مرتبط؟ مرتبط بالواقع، ولا تعيين لهما في الواقع. واضح؟ قال وأما لزوم قصد الأداء أو القضاء عند الاشتغال بالقضاء، أنت مطلوب قضاء صلاة الظهر أو مطلوب قضاء صلاة الفجر، والآن تريد أن تصلي صلاة الفجر وتريد أن تصلي القضاء، طب لا بد أن تقول أن هذه القضائية وهذه الأدائية. فلا أما لزوم قصد الأداء أو القضاء عند الاشتغال بالقضاء فلعدم حصول التعيين بدون ذلك، بخلافه لو لم تكن الذمة مشتغلة به شنو؟ بالقضاء، فلا يلزم ذلك لعدم الموجب له. فولا أنت تصلي صلاة الفجر وما مطلوب قضاء،
ما مطلوب منك أن تقول أصلي صلاة الفجر أداء، يعني أن تنوي، ما مطلوب منك، لأنه ما في شيء آخر مطلوب منك يعني قضاء. واضح الفكرة؟ خلنا نقرأ العبارة. قال: وأما لزوم قصد الأداء أو القضاء عند الاشتغال في القضاء فلعدم حصول التعيين بدون ذلك. يعني أنت لا تدري الآن أن تصلي الأدائية أو القضائية، بخلاف لو لم تكن ياهو لم تكن الذمة مشتغلة به به ياهو به بالقضاء، يعني مطلوب منك بس تصلي صلاة الفجر الأدائية، فما تحتاج أن تقول أدائية، فلا يلزم ذلك. يعني شنو لا يلزم ذلك؟ يعني لا يلزم نية الأداء. شنو؟ بدون قصد الأداء أو القضاء، بدون ذلك يعني بدون قصد الأداء فلعدم حصول التعيين بدون قصد الأداء أو القضاء. لا، أما لزوم قصد الأداء أو القضاء عند الاشتغال بالقضاء، يعني أنت مطلوب أداء أو قضاء، طبعا الأداء واضح إذا لأن قال أما لزوم قصد الأداء واضح بعد، يعني أنت الآن عليك صلاة أدائية وعليك قضاء، لا بد أن تنوي، إذا صليت الأداء تقول أداء، وإذا أردت أن تقدم القضاء تقول قضاء، لأنه بدون هاي النية ما معروف أنت شو تصلي الآن. واضح الفكرة شلون؟ أما لو لم تكن مطلوبا قضاء بس الأداء، يشترط أن تقول أداء ولا يشترط؟ ليش؟ يقول لعدم الموجب له، ماكو اشتباه ولا مطلوب أنت قضاء حتى تقول إن هذه هل أني أصلي الأدائية أو القضائية، فلعدم حصول التعيين بدون ذلك يعني بدون قصد الأداء والقضاء، بخلافه لو لم تكن الذمة مشتغلة بالقضاء فلا يلزم ذلك. يا وذلك بعد ذلك ايش يصير؟ جاوبوني. قصد الأداء بعدها يصير قصد الأداء، فلا يلزم ذلك لعدم الموجب له. ليش لعدم الموجب له؟ لأنك ذمتك غير مستغلة بالقضاء. وأما عدم لزومه، شنو لزومه؟ قصد الأداء والقضاء في حالة اشتغالها، اشتغال من اشتغال الذمة، بصلاة وترددها بين القضاء والأداء. ماذا قال الشيخ المصنف بالمتن؟ قال: ولا تلزم نية القضاء والأداء عند عدم اشتغال الذمة بالقضاء أو عند تردد ما اشتغلت به، يعني به اشتغلت الذمة به بينهما بين الأداء والقضاء. هذه العبارة لنا. وأما عدم لزوم قصد الأداء والقضاء في حالة اشتغالها بصلاة وتردد هذه الصلاة بين القضاء والأداء فلحصول الامتثال بقصد امتثال الأمر المتوجه فعلا. يعني شنو؟ هو يدري أنه هذا مثال مهم ضربه، هو يدري أنه ذمته مشغولة بصلاة الظهر، الآن يريد أن يصلي بس ما يدري هاي صلاة قضائية أو أدائية، مثلا وقت قريب من المغرب، أو هو مطلوب صلاة العشاء وما يدري الآن صلاة أدائية أو قضائية، تجاوز منتصف الليل أو لم يتجاوز. واضح الفكرة؟ نام متردد، يقول يكفي ذلك في أن ينوي امتثال الأمر المتوجه إليه. وأما نيتها ظهرا رقم 5 وعند شك المكلف وهو في الصلاة، وعند شك المكلف وهو في الصلاة في نيتها ظهرا أو عصرا، هو يصلي لكن لا يدري هل نواها ظهرا أم عصرا، نسأله نقول له مولاي أنت صليت الظهر؟ قال لي صليت الظهر، تقع هذه الثانية باطلة. يقول لم أصلي، نقول اعجل في النية إلى صلاة الظهر وبعد ذلك ائتي بالعصر. قال: وأما نيتها ظهرا للمتردد وهو في الصلاة إذا لم يأتي بها شنو بها؟ بصلاة الظهر قبلا، فباعتبار أن الواقع لا يخلو من أحد احتمالين، فإن كان نواها واقعا عصرا فمن اللازم العدول بها إلى الظهر. ما ندري هو، ويقول أنا ما أدري نويت عصر الظهر، نقول إذا نويت عصر وأنت شنو أنت؟ جاوبني، وأنت ما مصلي الظهور، فنقول لا احجل الظهر، فمن اللازم العدول بها إلى الظهر للزوم العدول من اللاحقة إلى السابقة لمن لم يأتي بها. لمتى يعدل من اللاحقة؟ راح يجينا هالشيء.
وإن كان قد نواها واقعا ظهرا فالأمر أوضح. شنو الأمر أوضح؟ يعني نية تأكيدية واضح اسمه تكرم. وأما الحكم بالبطلان في حالة أداء الظهر، ليش صلاة باطلة وكان قد أدى الظهر؟ فالاحتمال نيتها ظهرا واقعا، والعدول من السابقة إلى اللاحقة غير جائز. احتمال هو نوى الظهر، وإذا نوى الظهر فهو ما يجوز يعدل من الظهر إلى العصر. واضح الفكرة؟ وأيضا هذا سيأتي، هذه نسلم أصلا موضوعيا، يجوز العدول من السابقة من اللاحقة إلى السابقة، ولا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة. شلون؟
شيء عام قصد مثال الأمر المتوجه، قصد مثال
قرب المطلقة، هو حقة الأمر. يعني مش أروح عن العلم، يعني أنا متردد الآن قرب الأمر العقل، يقول
الآن
أتوجه إلى الأمر الفعلي الموجود في. لا، مو فصل لك، قال لك أنت كنت مصلي لو ما مصلي؟ سؤال، أنت ما مصلي، أنت ما مصلي ظهر، فحتى لو نويت عصر يجب العدول بعد، مو أمر متوجه، ما عندك شيء، يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة، وبالتالي لا بد أن تنويها ظهرا ثم تصلي بعد ذلك عصر. أنت كنت ما مصلي، أنت خوب الآن أنت نويتها ظهر، ما تدري نويتها ظهر ولا عصر. السؤال هو أنك يحتمل أنك نويتها ظهر لو ما يحتمل أنك نويتها ظهر، يحتمل لو ما يحتمل. جيد، فش نقول لك؟ نقول لك انويها عصرا، هذه الصلاة الفترة اللي نويتها ظهرا، فترة وانت تصلي ركعتين انت تصلي وناوي ظهر، نقول لك اعدل بها للعصر، كيف يجوز العدول من السابقة الى اللاحقة؟ واضح مو كلامنا؟ فرضنا انك بهذه النية قد صليت فترة من الصلاة. واما الحكم بالبطلان في حالة اداء الظهر فالاحتمال نيتها ظهرا واقعا، والعدول من السابقة الى اللاحقة غير جائز كما سيأتي. واما العدول في الموارد المذكورة هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين. المشروعية مطلق لا يكون الأمر